صباح الخير لك أخي طلعت، صباح الخير للسادة المتابعين والمستمعين الكرام. وكما أشرت وتفضلت في نقطة بنيامين نتنياهو ومهندس الحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية، أنا باعتقادي هو أصبح مسيطر ولا نقاش ولا جدال في ذلك. بنيامين نتنياهو هو الآن حول الكيان إلى شخص والشخص إلى كيان، بمعنى أن كل شيء لخدمة بنيامين نتنياهو ولمشروعه ولمصاره ولرؤيته السياسية. هذا الأمر ربما يعني تناولنا في كثير من المداخلات السابقة كيف أنه أطاح بكل الخصوم واستطاع أن يعمل على عملية إعادة هيكلة كاملة حتى وصل إلى الحالة التي شاهدناها الليلة. الليلة ربما المداخلات والكلمات التي ألقيت في الكنيسة الإسرائيلي كلها كانت تقول أن هناك معضلة أساسية أمام الاحتلال الإسرائيلي اسمها حرب غزة، وهذه المعضلة الأساسية تسبب أرقا كبيرا للاحتلال الإسرائيلي بكافة مستوياته. لكن رغم كل هذا التحدي ورغم هذا الأرق والقلق الذي تسببه الحرب، لكن الكنيسة أو غالبية الكنيسة صوت ضد تمرير مشروع قانون حل الكنيسة الإسرائيلي. هذا ربما هو يتنافى أيضا مع القناعات الداخلية الإسرائيلية لدى شريحة واسعة لدى الإسرائيليين، من أنهم كلهم باتوا يدركون أن بنيامين نتنياهو يسير ويجير الحرب ويجير الحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية لخدمة مصالحه السياسية، لكن الجميع غير قادر على تغيير هذا المسار. وهذه ربما حالة الضعف التي يمر بها أو تمر بها الحالة المؤسساتية داخل إسرائيل لم تشهدها بالسابق، بل ربما ما تابعناه قبل يومين أو ثلاثة من تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر من خلال السفير الأمريكي في تل أبيب إلى كيفية أنه يرغب في حماية والحفاظ على الائتلاف الحكومي وحكومة بنيامين نتنياهو أن تبقى قائمة دون أن يكون هناك أي إشكاليات يمكن أن تؤثر عليها. هذا يدلل أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي معنية إلى حد كبير في حالة يعني بقاء بنيامين نتنياهو وفي حالة ربما الهدوء السياسي الداخلي، لأنها تدرك إلى حد كبير أن هناك حالة غير مستقرة إسرائيليا لو أتيح لها المجال ولو فتحت لها الأبواب لأحدثت تغييرا إسرائيليا داخليا أكبر بكثير مما هو الآن، ولا تغيرت ربما الكثير من المعالم والعناوين السياسية في إسرائيل. هذا ربما الأمر مهم جدا. لماذا نقول مهم جدا؟ لأن الاحتلال الإسرائيلي الذي كان هو يقوم على مبدأ المؤسسات ودور المؤسسات في رسم رؤية الاحتلال الإسرائيلي، وأنه كان ضمن المنظومة التي يطلق على نفسه المنظومة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، لم يعد كذلك، بل أصبح هو جزءا من منظومة ديكتاتورية، منظومة تسلطية، منظومة وحشية، منظومة يسيطر ويهيمن عليها الفكر الواحد والشخص الواحد والتيار الواحد وهو المتمثل في الصهيونية الدينية. والذي بالمناسبة لأول مرة أيضا هناك يحدث نوعا من اختلاف الوجهات ما بين المرجعيات الروحانية الروحية الدينية للأحزاب اليمينية الحريدية وما بين القيادات السياسية فيها. هناك كان اختلاف وفجوة ما بينهما. كنا دائما نقول أن المرجعيات الدينية لهذه الأحزاب ولهذه التيارات هي المنبعث الأساس وهي المرجع الأساس التي ترسم خط وخطوط هذه الأحزاب، لكن اليوم يبدو أن المصالح السياسية باتت أيضا مقدمة على المصالح الدينية وعلى الأفكار الروحية، وأن ما يمكن أن تخسره هذه الأحزاب إذا ما تغيرت الحكومة يمكن أن يشكل لها الكثير. لهذا السبب الكل فضل أن يبقى بنيامين نتنياهو هو العنوان وأن تبقى هذه الحكومة هي العنوان، لأن الفرصة بالنسبة لهذه الأحزاب ككل هي فرصة لن تتكرر في التاريخ مرة أخرى إن أسقطت هذه الحكومة، وهذا يعطي بنيامين نتنياهو الآن أريحية كبرى في أكثر من الاتجاه. الاتجاه الأول أن بنيامين نتنياهو يضمن الآن أن المعارضة لا تستطيع أن تقدم مشروع قرار لحل الكنيسة حتى 6 شهور مستقبلا، وبالتالي هو ضمن 6 شهور من العمل ومن المناورة بأريحية كاملة في الداخل الإسرائيلي. الأمر الثاني وهو ربما المهم أن بنيامين نتنياهو يستطيع الآن أن يقول أصبح الشخص والتيار المفضل لدى الولايات المتحدة الأمريكية بخلاف كل الذي كنا نتابعه ونسمعه ونناقشه خلال الأسابيع الماضية من أن هناك رغبة أمريكية بالضغط على بنيامين نتنياهو بأي توجه، وبالتالي هذا يعطي أيضا بنيامين نتنياهو أفضلية يستطيع أن يسوقها في الداخل الإسرائيلي أنه هو من طوع كل شيء لخدمة ما بين مزدوجين المشروع الاحتلالي الإسرائيلي.
هون ممكن وننتقل انتقال ناعم إذا تتلطف علي للملف الجيو أمريكي إسرائيلي. البعض يعتقد أن أيضا تطورات اللحظة الأخيرة والإعلان عن فشل المفاوضات وإلغاء جلسة يوم الأحد ما بين أمريكا وإيران والتلميح بإمكانية عودة الأمور لأسوأ ما كانت عليه وبعض التصريحات الغامضة جدا لترامب وحتى يعني ما جرى أمس بالأسواق بأسعار النفط أسعار الذهب أسعار المال أسعار الشيكل اللي تستجابت لهذا الحدث بشكل سريع ومباشر وما جرى من إجلاء طوعي كما سموه أطلقوا عليه إجلاء طوعي في بعض المدن العربية وعلى الأخص في منطقتنا جاء ليخدم البروباغاندا الإعلامية النتنياهونية إن صح تعبيري بصورة مباشرة وقوية على أنه لا يجوز في هذه المرحلة يا حريدي ويا أحزاب سياسية أن نمس الحكومة بهذه المرحلة ونحن نستعد لمواجهة نحضر لها منذ أكثر من 10 سنوات المقصود فيها طبعا ضرب المشروع النووي الإيراني.
الفرصة الذهبية لبنيامين نتنياهو الآن وربما هو في قمة النشوة الآن وهو يدرك إلى حد كبير وبعيد وهذه ربما يعني كما تفضلت وأشرت يعني هي محوران متشابكان ومتصلان مع بعضهم البعض ما كنا نناقشه في السؤال الأول وما بين هذا المحور لأنه في نهاية المطاف الحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية هي امتداد طبيعي جدا للرؤية وللعلاقة الأمريكية وللمصالح الأمريكية وللمشروع الأمريكي وهنا كل منهما يخدم الآخر بمعنى الحالة الإسرائيلية والحالة الأمريكية يخدمان بعضهما البعض. وبالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر بإسرائيل كأداة وهذه الأداة هي لا تسير إلا بطواعية الولايات المتحدة الأمريكية وحتى يعني نقلل من حجم النقاش الذي يقول أن إسرائيل قد تذهب منفردة وأن إسرائيل قد تتخذ قرارا مغايرا ومختلفا هذا الأمر ناقشناه على مراحل كثيرة جدا أن المفتاح الأساسي بالبيت الأبيض وأن ما يريده البيت الأبيض تنفذه إسرائيل وما لا يريده البيت الأبيض لا تنفذه إسرائيل حتى وإن كانت هناك بعضا من التجاوزات أو هامش من التجاوزات لكن هذه التجاوزات تبقى ضمن خدمة المشروع الأكبر المرتبط في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه في نهاية المطاف إسرائيل هي الجزء والأداة الأساسية ضمن الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما ذهبنا فعليا إلى الإشارة في موضوع الملف النووي الإيراني وموضوع المحادثات الإيرانية وإمكانية الضربة الإيرانية أنا باعتقادي أن إسرائيل بالنسبة لها هي الآن الفرصة الذهبية وأن الولايات المتحدة الأمريكية في العقلية الترامبية الموجودة الآن هي الأخرى أيضا تدرك أن الفرصة الآن هي الفرصة المواتية لتحجيم إيران وتأثير إيران في المنطقة ككل ليس فقط في البعد العسكري ودعنا دائما نذكر أخي طلعت ونتذكر أن دائما التعليل والتبرير والغلاف والتسويف المرتبط بالحالة الأمنية أو العسكرية ما هو إلا غطاء لأهداف سياسية كبرى وهذا الأمر حتى في الاحتلال الإسرائيلي سواء بالضفة أو غزة أو حتى في إيران أو في سوريا أو في لبنان أو في غيرها كانت تتخذ دائما من الذرائع الأمنية غطاء وهدفا تبريريا وشرعنا لما تقوم به لإحداث تغيير جوهري فيما يتعلق بالبعد السياسي. اليوم المطلوب وأنا باعتقادي هذا هو اللب والجوهر الذي يجب أن نفهمه لماذا الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية مصران الآن ربما إلى التضييق على طهران وربما وصولا إلى تنفيذ ضربات عسكرية مصران إلى حد كبير إلى تغيير النظام السياسي الإيراني بأي شكل من الأشكال هم يريدوا ذلك إما حالة إضعاف كاملة وبالتالي تطويعه وإما تغييره بشكل جوهري وهذا الأمر ربما يذكرنا في الغزو الأمريكي للعراق، كيف كان الملف النووي والحديث في ذلك الوقت عن القدرات العسكرية العراقية وغير ذلك هي السبب، ولكن كان جوهر الأمر هو تغيير النظام السياسي العراقي حتى تكون الولايات المتحدة الأمريكية المسيطرة والمتحكمة الأساس وتعمل على إعادة هندسة الحالة السياسية العراقية. اليوم طهران باعتقادي هي تمر في ذات التجربة مع اختلاف ربما بعض الفوارق، لكن في ذات التوجه الذي يسعى إليه وتسعى إليه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. حالة التجيش الآن وحالة الضغط الآن ورفع منسوب التهديد وتسخين المنطقة ككل من خلال التصريحات أولا ومن خلال الأفعال والقرارات التي اتخذت أمريكيا بالسحب وبتخفيف البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات وغير ذلك في المنطقة ككل وفي العراق بشكل خاص، هذا يدلل على أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل باتيا على اقتراب شديد من إمكانية تنفيذ ضربات عسكرية، والخشية ليس من الرد الإيراني المباشر وإنما الخشية من أن يكون هناك إمكانية لقدرة بعض الحلفاء في المنطقة لإيران يمكن أن يكون لهم ارتدادات في التحرك بشكل أو بآخر في حال حدث ذلك. هذه جزئية. الجزئية الثانية وهو أنا باعتقادي أن إسرائيل الآن هي أمام السيناريو المهم بالنسبة لها المتمثل أنها تخدم أولا الرؤية الأمريكية كما قلنا، ولكن الأهم من ذلك هل ستذهب إلى تنفيذ ضربة عسكرية مباشرة بالحجم والشكل الواسع والكبير؟ هذا الأمر ربما قد يكون سيناريو مطروح لكنه ربما لن يكون السيناريو المفضل في الوقت الحالي للولايات المتحدة الأمريكية. لماذا ذلك؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تسعى إلى إعطاء ضوء أخضر لإسرائيل للذهاب إلى تنفيذ عملية عسكرية أو استهدافات داخل الأراضي الإيرانية بناء على معلومات استخباراتية تطال رموزا وشخصيات سياسية مؤثرة في النظام السياسي الإيراني تمهيدا إلى إحداث خلخلة وقلاقل داخلية في النظام السياسي الإيراني تتبع بعد ذلك ربما بضربات عسكرية. بمعنى هي لا تريد أن يكون هناك حالة من الاتزان والتوازن في اتخاذ القرار في حال التحرك العسكري تجاه طهران. هذا الأمر يذكرنا كيف جرى الأمر في لبنان عندما تم استهداف القيادات السياسية بما فيها الأمين العام لحزب الله، ومن ثم ذهبت إسرائيل إلى تكثيف الضربات العسكرية وصولا إلى الاتفاق الذي أصبح الآن بالنسبة لإسرائيل هو جزء من قدرتها على التحكم بكل مجريات الحالة السياسية اللبنانية. كذلك الأمر ما جرى في سوريا وإحداث العملية التغييرية في النظام السوري وتنفيذ الضربات العسكرية، وكذلك الأمر في التجارب السابقة كما قلنا في تجربة العراق. لهذا السبب باعتقادي قد نكون نحن مقبلون على تنفيذ ضربات. هذه الضربات كما قلنا قد تكون متراكمة قد تكون متدحرجة، ولكن سيرافقها بشكل كبير جدا محاولة التغيير والتأثير في التركيبة السياسية المرتبطة بالنظام السياسي الإيراني تمهيدا لإحداث أي تغيير.
هون يعني يعتريني استفسار وأنا أعتذر عن جهلي السياسي أستاذ سليمان، إلا أنه حجم التضليل وغزارة الأخبار والقدرة على التحليل غبت أكبر من إمكانية لأنك تستوعب كل ما يجري اليوم، وما بين غياب الثقة الكاملة بالإعلام الغربي لأنه بيلعب دور يتواطأ ويتماهى مع الكذب السياسي والتضليل السياسي. أنت اليوم تقف على قاعدة أن أمريكا نفسها تروج على لسان أكثر من مسؤول أنه إحنا نتأهب، أمريكا تتأهب لضربة إسرائيلية ممكن. شوف هذا خارج طبعا السياق اللي كنا نسمع عنه من أسابيع أن تل أبيب لا يمكن أن تقدم على إقلاع طائرة واحدة باتجاه طهران إلا بضوء أخضر أمريكا. اليوم الآية بتنقلب بشكل غير تقليدي. اثنين، هل تعتقد أن إسرائيل وحتى أمريكا تستطيع أن تخوض معركة طويلة الأمد مع إيران، علما بأن إيران صرحت لأكثر مرة أنهم لن يستطيعوا ضرب المفاعل أو المشروع النووي لأنه موجود في أطراف مترامية أجزاء كبيرة منها تحت الأرض والأمر ليس بهذه السهولة، وكما تعلم طبعا الجغرافيا الإيرانية جغرافيا معقدة جدا وبلد واسع جدا، تعقيدات معروفة من 40 سنة يجري التحضير لهذا الأمر. وأذكرك أيضا سيدي 1981 عندما تم ضرب المشروع النووي العراقي لم يكن هناك ضوء أخضر من أمريكا، إنما قامت به تل أبيب بصورة منفردة ومباشرة على الأقل ضمن ما تم تسريبه من أخبار في ذلك الوقت.
أخي طلعت يعني أنت ليس يعني كما وصفت نفسك ببعيد عن الواقع السياسي ولا تفهم بالواقع السياسي، بل بالعكس يعني أنت مطلع ومتابع وإعلامي وتدرك أن وسائل الإعلام تجند، وخصوصا الإعلام الغربي الأمريكي الإسرائيلي هو مجند بشكل كامل لخدمة التوجهات السياسية والأمنية والعسكرية لهذه الدول. ولولا وجود حالة التجنيد لتابعنا وشاهدنا أمرا مغايرا مختلفا كليا، بل بالعكس الإعلام في هذه الدول هو واحدة من الأدوات الأساسية للمواجهة، وربما هو يسبق كل أنواع الأدوات الأخرى العسكرية وحتى الدبلوماسية. الإعلام هو الأداة الأولى التي تستخدم والركيزة الأولى التي تستخدم. لهذا السبب كل ما يبث في الإعلام الأمريكي الإسرائيلي هو عملية تحضير، تحضير للخطوة القادمة. الخطوة القادمة بغض النظر هل ستكون خطوة تنفيذ عملية عسكرية واسعة كبيرة ضخمة جدا كما يروج لها الإعلام، أنا باعتقادي لا. وهذه ربما أنت أشرت إليها، طبيعة التركيبة الجغرافية وطبيعة القدرات العسكرية وطبيعة الكثير من القضايا وإلى آخره. لهذا السبب عندما تحدثت وقلت أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ربما هما معنيان بشكل كبير جدا إلى تضخيم الحالة العسكرية بشكل كبير جدا للذهاب بشكل مغاير لتركيز ضربات ربما تطال أركان النظام السياسي الإيراني لإحداث خلخلة يمكن أن تساعد بشكل كبير جدا لإضعاف الحالة الربعية الإيرانية، وبالتالي الذهاب إلى الخطوة التالية من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية ربما يكون هذا هو السيناريو الأكثر حضورا في هذا الاتجاه، لأن في نهاية المطاف الكل يدري إلى أن البعد العسكري لا يمكن أن يكون في حالة منفصلة عن أي مسارات أخرى، ولا يمكن له أن يكون هو حاضرا. دعنا نعود إلى قضية يعني ما فرض من الكثير من الإجراءات والعقوبات على طهران على مدار سنوات طويلة جدا، هي كانت جزء من حالة التحضير للوصول إلى هذه المرحلة. وبالتالي نحن نتحدث عن مراحل ذات نفس ورؤية استراتيجية طويلة ربما تصل إلى حالة النضوج في لحظة معينة لاتخاذ القرار الذي يمكن أن يتخذ بناء عليها. وهذا أمر طبق مع العراق عندما ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ الغزو على العراق، هي لم تذهب بشكل مباشر، هي ذهبت إلى حصار غذائي وإنساني ومرتبط بالطاقة وإلى آخره، ومن ثم ذهبت إلى تحشيد وتكوين قاعدة متكاملة تحالف دولي وإقليمي وعربي شارك معها، واليوم ربما ذات السيناريو الذي يتخذ. لهذا السبب باعتقادي أنه موضوع الاستهداف هو قائم، وأنا يعني ربما ينطبق الآن هو ذات المثل الذي نردده دائما، وقلت عندنا أكل الثور الأبيض، وأنا باعتقادي ربما طهران ستردد ويردد فيها ضربته عندما ضربت غزة، لأنه في نهاية المطاف هذه معادلات كانت هي قائمة عندما ذهب إليها بنيامين نتنياهو والولايات المتحدة الأمريكية عندما قالوا نحن نريد أن نغير وجه الشرق الأوسط أو على أبواب شرق أوسط جديد. إذا نحن نتحدث عن منظومة كاملة ولا نتحدث عن جزئيات، ولهذا السبب باعتقادي الآن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل جادتان في عملية التأثير وإضعاف الوجود الإيراني، ليس كوجودا اعتياديا وإنما كتركيبة ونظاما سياسيا يمكن أن يؤثر على جوهر مفهوم الثورة الإيرانية التي جاءت وغيرت كل هذه المنظومات. ولهذا السبب العقلية الموجودة في إسرائيل هي قائمة ليس فقط فيما يتعلق بالبعد العسكري والمشروع النووي الإيراني، هذا مهم جدا، ولكن أنا باعتقادي ما يسيطر على النظام العسكري وعلى التركيبة والخارطة العسكرية هو النظام السياسي والقيادة السياسية، وبالتالي سيكون التأثير هناك في هذا الاتجاه. هذه نقطة. نقطة ثانية وحتى لنطيل، باعتقادي التضخيم الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية والأسابيع القليلة الماضية من الحجم الاستخباراتي الإيراني في إسرائيل، والقول أن إسرائيل استطاعت أن تلقي القبض على أو تعتقل الكثير من الأشخاص المرتبطين بخلايا تجسسية لطهران بما فيهم فتيان وأشبال لم يصلوا إلى سن 18، أنا باعتقادي هذا جزء منه للقول أن إسرائيل لديها ربما خلايا ولديها قدرات استخباراتية تصل إلى الحد الأبعد من ذلك داخل طهران، وبالتالي يمكن أن تفعلها في أي لحظة من اللحظات، وبالتالي هي تضخم من القدرات العسكرية الإيرانية. في المقابل هي تعمل على نسب ربما قدرات لها في الوصول، وربما عملية الاغتيال التي جرت للقيادات الفلسطينية في طهران وقبل ذلك قيادات إيرانية سواء في دمشق أو حتى في الأراضي الإيرانية نفسها ولم تكن تعلن عنها إسرائيل في كثير من الحالات، وكانت كل الأصابع تشير إلى الموساد الإسرائيلي، ربما هي عملية تحضير كاملة لقاعدة استخباراتية ولخلايا استخباراتية يمكن أن تفعل في لحظة معينة، وبالتالي لا تذهب إسرائيل إلى الضربات العسكرية التقليدية بشكل مباشر قبل أن يكون هناك تحضير ميداني يمكن أن يمهد لاستقبال مثل هذه الضربات العسكرية.
وهذا السيناريو يبدو قد نشهده خلال الفترة القصيرة القادمة، وممكن أن نرى أيضا هناك وزن للملف الاقتصادي على الطريقة الترامبية، لأنه يعلم تمام العلم بأنه أي ضرب لإيران اليوم ستكلف زيارته للخليج، وكل التريليونات اللي تم جمعها باعتقادي بالإضافة طبعا لمصالح كثيرة عديدة. وهل بالفعل اليوم إسرائيل تمسك بكافة الخيوط وتضمن الحياد اللبناني الكامل؟ لأنه كما تعلم الجنوب لم ينتهي، هو تلقى ضربات نفش قوية لم ينتهي. الساحة السورية اليوم ساحة مفتوحة وليس كما يعتقد البعض، وقد تكون أخطر مما كانت عليه بأي لحظة. ولا أدري حقيقة إن كانت الأجهزة الأمريكية والإسرائيلية تسيطر على كل المفاصل وعلى كل الخيوط، لكن يبدو الإجابة ستكون خلال الساعات أو الأيام القادمة لنشوف هل العملية كلها عملية ضغط سياسي وابتزاز لانتزاع قرارات جديدة من إيران، أم أن هناك بالفعل شيء يحاك وكل ما جرى في السابق هو مجرد تضليل بتضليل لغايات الوصول لهذه المرحلة. أشكرك لوجودك معنا اليوم، والحديث معكم دائما شائق ولا يمل منه أستاذ سليمان بشارات. شكرا جزيلا لك.